معاييرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
الكاتب والخبير الاقتصادي استاذ انطوان فرع، اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
اهلا فيك، صباح الخير.
رغم انه كتير بيقولوا لك اليوم مش وقت اقتصاد، بس فعليا اليوم وقت الاقتصاد. عكتر ما الناس هيك مخنوقه وعايشه ازمه، وبكفي كل الظروف اذا بدك الامنيه والخوف والقلق اللي عايشينه، بعد اكثر ما نعرفين شو ناطرهم اقتصاديا. بنقدر هيك من خلال كل شيء عم بيصير نشوف صوره لبعدين، ولا بعدها ضبابيه الصوره الاقتصاديه؟ في كتير اسئله بطرح عليك. نعم. بس خلينا نبلش كمدخل
بشكل عام. ايه؟ هو بالحقيقه يعني الصوره العامه اذا بدك فينا نقتبسها من قبل الحرب.
نعم.
احنا وقت بتكون الصوره العامه للاقتصاد قبل ما تبلش الحرب
منهارة،
كانت سوداء، معناتها اليوم ما فينا نتامل انه الصوره رح تكون مشرقه فورا. يعني نحن اليوم بحاله حرب، كان في عندنا انهيار اقتصادي وانهيار مالي، وكان وضعنا صعب، وكان في عنا يعني وبعدها عنا كان دولة بين هلالين بكل بالشق التنفيذي والتشريعي والبديكي، دولة تارك الأمور. يعني نحن انهرنا بال2019، بآخر 2019 بلشت الحرب جزئيا يمكن من سنة، ورجعت صارت فعليا من شي شهر، صارت توسعت. لهيديك الفترة كانت الدولة بعد ما عملت شي، يعني تارك الأمور على ما هي، وكان اقتصادنا كتير تراجع. بس ما عدا وكله كان بلش القطاع الخاص يتأقلم شوي، يعني
نعم.
كان بلش تصير في إذا بدك بوادر جيدة على مستوى القطاع الخاص. إجت الحرب أول شيء بالجزء بالوقت بلشت جزئيا خلينا نقول، وبالجنوب عملت نوع من الركود الجزئي كمان، وتأثرت بعض القطاعات المباشرة مثل القطاع السياحي اللي كنا متأملين إنه ممكن يعطي مردود أفضل للبلد، هذا تأثر مباشرة. بقية القطاعات تأثرت بشكل أقل. بقيت هلأ مؤخرا لما توسعت الحرب وصار في هذا الخوف، وحتى قبل شوي قبل الشهر من شهرين وقت صارت كمان تعطي مؤشرات انه ممكن تتوسع، بلش الاقتصاد اذا بدك يعطي كمان هو مؤشرات انكماش اضافي. من شهر لما بلشت كتير وصارت صار في رعب على مستوى البلد، واعتبروا انه الحرب صارت شاملة وواسعة، اكيد كل المؤشرات الاقتصادية تراجعت، بحيث انه المؤسسات خارج اطار المواد الغذائيه والمواد اللي محتاجها الانسان كاساسيات كلها تقريبا اتجهت يعني تراجع الى حد الوقوف نهائيا.
في معامل سكرت لانه عم ينقصف حدا كمان،
هيدي كمان هيدي هيدي اذا بدك اضرار مباشره، لانه بالحقيقه الصناعه
كمان
تحديدا بعد مقبول وضعها بهالقطاعات
نسبه لغير
خصوصا الصناعه التي يعني تصدر.
نعم.
للي عم بتصدر بعض البحر مفتوح، وبالتالي بعض وضعنا بهذا المجال مقبول. ان شاء الله ما يصير أسوأ كمان، لانه البعض عم يحكي عن مرحله جديده ممكن يكون مختلفه. بس اعتبرنا انه هاي هي هلا المرحله وهي هي الحرب، بصير الامل انه ما تطول، لان اذا طولت ما في شك انه بتفوت بحلقه مفرغه. مؤسسات ممكن تبلش تخفف من عدد موظفينها، ممكن تخفف من الرواتب، وهذا الشيء بيعني انه الاستهلاك بخف، الدوره كلها بترجع بتخف، بيعني ايرادات الدوله اللي بتتكل على الاستهلاك وعلى الضرائب على الرسوم بتخف، وبالتالي كله بيعمل انكماش، وبالتالي بنصير بمشهد كان اسود بصير اكثر سوادا اذا بدك بهذه الفتره الطويله اذا طولت الحرب.
بس نحن بنعرف استاذ انطوان فرح، ما بعرف صلح لي، انه التعافي اذا قررنا سريع بيقدر يكون، لانه اقتصادنا منه هالقد كبير. صحيح هاي الخبرية ولا
هو
عم نتأمل زيادة؟
لا مش هيك، بس خليني أقول إنه مش بس لأنه مش كتير كبير، لأنه في عنا معطيات جيدة. يعني إحنا دائما بنقولها ومنكررها، وهذه نقطة قوة ما بتتع يعني ما بتتمتع فيها أي دولة تانية، هي التحويل اللي أو القوى العاملة اللبنانية اللي بتشتغل بالخارج وبتحول، بالإضافة إلى المغتربين. هذا النموذج اللي عم بيشكل اليوم تقريبا بحدود 35% من حجم الاقتصاد الوطني، اللي هو صار يمكن 20 أو 22 مليار دولار. هودي التحويلات هودي إذا بدك ما في منهم بأي دولة بالعالم، وبالتالي أكيد بشكله قاعدة أساسية إنه نرجع نحن ننتعش بسرعة أكثر من غيرنا.
هولي أكسجين الاقتصاد.
أكسجين
يعني.
وعندنا شغلة تانية، الكادرات البشرية كمان، الكادر البشري الموجود بلبنان
نعم.
ما موجود بأي دولة بالمنطقة إذا بدك، وبالتالي كمان هذه الكادرات البشرية ولو خسرنا جزء منها الجزء الباقي كمان قادر يتأقلم ووضعه منيح. وقطاعنا الخاص إذا ما انضرب كتير هلأ بهالحرب وما طولت كمان قادر يتأقلم بسرعة، وبالتالي في عندنا نقاط قوة بتسمح لنا نقول إنه إحنا فينا ننتعش أسرع من غيرنا، حتى ما أقول إنه بسرعة كتير بس أسرع من غيرنا.
طب هلأ اللي صار فيه من الشهر الماضي وهذا الشهر، حرروا 3 دفعات للناس اللي عندهم أو بيتبعوا التعميم 158 166 يمكن في تعميم ثالث كمان
147 هذاك اللي بقول لك عنه شو آخر شيء. نعم
فينا نقول إنه هيدي عن جد رأفة بالناس لأنه نزحوا ولا لا هن إلهم علاقة بموضوع سعر الصرف، إلهم علاقة بموضوع الدولارات بقلب السوق اللي بحاجة لها مصرف لبنان؟ يمكن خبرني شو رأيتك الاقتصادية بهذا الموضوع أو رأيك الاقتصادي.
نعم هو اثنين يعني حضرتك قلتيهم هن السببين. يعني السبب الأول إنه في أزمة على مستوى أكيد الناس والنازحين والحرب، وبالتالي الناس محتاجين لأموال، وبالنتيجة يعني تحرير هذه الأموال ما إجى على حساب حدا تاني، يعني لا جبنيهم من حساب الدولة ولا على حساب أفراد لأفراد، إن هودي الحق للناس، وبالتالي سرعنا بس فقط الدفعات، وبالتالي هذا الجانب أكيد أخذ بالاعتبار. الجانب التاني اللي أشرت له حضرتك أكيد كمان مهم، لأنه اليوم مصرف لبنان عنده تقريبا رجعنا لأولوية للي كانت أيام رياض سلامة أو أيام حتى الطبقة السياسية اللي كانت عم تحافظ على الليرة بتعتبر أنه هذا الأساس.
نعم.
رجعنا لهذا المنطق أنه نحن بهمنا سعر الصرف، يعني هلأ مصرف لبنان حاليا مهتم كتير عنده أولوية لسعر الصرف، وبالتالي بيعتبر أنه تحرير هذه الأموال بدل ما هو يكون عم ببيع دولارات بسوق الصرف مباشرة بيكون عم يوصل لسوق الصرف من خلال هالناس عم يعطيهم حقوقهم 3 دفعات، وهودي الناس عم يدفعوا ويرجعوا بالسوق، وبالتالي عم يرجع يصير في دولارات، عم بيكون الضغط على الليرة بعده خفيف، وبالتالي عم نقدر نحافظ على استقرار سعر الصرف بهذه الظروف الصعبة.
طب الناس عم تطرح سؤال وحقهم سؤال طبيعي استاذ أنطوان فرح، انه اذا قدرت هالمصارف تأمن 3 أشهر اللي هي سيولة زيادة عم توزع على الناس، معناتها قادرين يأمنوا حتى يردوا الودائع لو بدهم بطريقة أو بأخرى؟
لا خلينا نوضح، أولا هودي 3 دفعات رح يندفعوا من الاحتياط الإلزامي وليس من المصارف، يعني نحن بنعرف أنه 158 و166 عم يندفعوا مناصفة بين المصارف وبين مصرف لبنان للي بيستخدم فيه الاحتياط الإلزامي اللي هو أموال المصارف اللي حاطينه عندهم يعني بحكم القانون، وبالتالي كان عم بيشيل من هون نص ومن هون نص وعم يدفع. هودي 3 دفعات تحديدا قرر مصرف لبنان لأنه بيعرف أنه وضع المصارف ما فيهم يلبوا، قرر مصرف لبنان يدفعوا من الاحتياط الإلزامي اللي هن أموال المصارف بس مودعين عنده، وبالتالي ما فينا نقول إنه لا المصارف ما عنده المصارف أكيد، يعني ما نعيش بوهم، هذا من زمان قلته ما نعيش بوهم.
بعدك مقتنع فيها؟ طب ما فيهم يلبوا بس فيهم يعطوا قروض؟
ما عم بيعطوا قروض
بس كان عم تروحها وعم عم يشتغلوا
عليها. خليها كمان هذه نشرحها
لهيدي نقطة، الناس بعدها لهلأ يعني إنه إذا قدرين تعطوا قروض يعني قادرين تردوا مصرية.
خلينا نوضحها،
هيدي
القصة قصة الفريش دولار، وهيدي قصة نحن بنعرف إنه مصرف لبنان كمان، خليني أقول هون شغلة كتير أساسية، إنه بهيدا الوضع صار مصرف لبنان هو المتحكم بكل شيء، يعني إذا بدك ما كان ممكن المصارف يعملوه قبل هلا بطل عندهم، يعني صاروا بوضع هن مصرف لبنان هو يحدد
قديش بدهم يدفعوا وكيف بدهم يدفعوا،
يعني حسب انه النقد والتسليف فيه وحسب وضع المصارف، لانه وضع المصارف صار بالاخر صعب مشان هيك، يعني والاموال صارت عند مصرف لبنان، يعني حتى اموال المصارف بايد مصرف لبنان، مشان هيك صار القرار عنده نهائيا بكل القرارات اللي بياخذها. خلينا نوضح انه هو مصرف لبنان هو اللي رسم اذا بدك السياسي بهذا الموضوع، وهو اللي قال انه هودي الدفعات 3 فينا ندفعهم وفينا نوزعهم، وبالتالي عن كنا عم نحكي عن شو بس
القروض.
القروض عفوا، بقى مصرف لبنان وهيدي كمان مبادرة من مصرف لبنان، قرر هو مثل ما كان قرر انه الفريش دولار ينفصلوا عن بقية الودائع عليه لحتى يشجع الناس يرجع يحطوا دولار او يشتغلوا، لانه بعد الازمة صاروا دولار هودي
مزبوط،
لحتى يشجعنا على هذا الموضوع عمل ما يسميه الفريش دولار، وبقي محافظ عليه وبقي حريص يقول لهم للمصارف هودي ما لهم علاقة بالباقيين ولا بيروحوا مع الباقيين، بقيوا لوحدهم. بفترة من الفترات بلش إذا بدك الدكتور وسيم منصور يفكر إنه طيب إذا في عنا بحدود 3 مليار دولار صاروا فريش بالمصاريف، وفي عنا اقتصاد محتاج ويمكن أفراد بس إنه مضمونين بس الأساس الاقتصاد اللي يحركه، إذا في عنا اقتصاد محتاج يتحرك بده قروض، طيب ليه ما منبلش ومازال الدولة بعدها القدي متقاعسة وما عملت خطة لحتى القطاع المصرفي يرجع طبيعي ونرجع نشتغل؟ بهذا الوقت خلينا نجرب بهود 3 مليار دولار نحرك هالاقتصاد من خلال اعطاء القروض، وبالتالي المصارف ما عندها كان هالمبادره، هي قالت له انه احنا ما عندنا مانع.
مزبوط، مش مبادره المصارف،
هذه مبادره مصرف لبنان، وكان مصرف لبنان محتاج للسلطه السياسيه لتشرع له بمجلس النواب قانون بيمنع الشيء اللي صار سابقا يرجع يتكرر، اللي هو انه انت حضرتك اخذت دولار من المصرف رجعت له اياه ليره، وبالتالي يعني صار في خسارة بحدود ال 15 مليار دولار حسب ما قال صندوق النقد بتقريره. وبالتالي حتى ما تتكرر هاي كانوا محتاجين من السلطة التشريعية تعمل لهم هذا القانون انه للي بياخد دولار بيرجع دولار او بالعملة اللي اقترض فيها. هذا ما صار بعد، وبالتالي ما في قروض. يعني طالما هذا ما صار القروض اكيد ما حتمشي، والمصارف اكيد ما فيها، ما مش مسمح له تعطي قروض.
طبعا لان في دراسه مخاطر ما فيهم كيف ما كان. طب فينا بس هيك عم بستوضح كم شغله، الودائع بالعمله الاجنبيه صاروا كمان لولار؟
الودائع عم نحكي اي ولا
قبل الازمه؟
اكيد
كل شيء صار
كله لولار.
طب باي حق؟ اذا قصه القروض بدنا ندرسها بهذه الطريقه،
حتى نوضح شو يعني صاروا لولار.
نعم
يعني هن غير موجودين، يعني حتى نقول حتى ما نفكر انه كانه حولناهم نحن من عمله لعمله، هن غير موجودين.
شو يعني شو بنقصد فيها غير موجودين؟
غير موجودين يعني ما بقى. مصرف لبنان بيقول هو عنده خسائر 73 مليار دولار حمل خطه الحكومه وكل هالارقام اللي عملوا الدراسات، بيقول عنده فجوه 73 مليار دولار. طب هذه شو بتعني فجوه؟ يعني معناتها في من اصل هالمبالغ اللي كان عم يتم تداولها في 73 مليار دولار، ما بدي اقول مفقودين، انفقوا على مدى السنوات او سرق جزء منهم او بدك اياه، بس هودي بطلوا موجودين.
بالتفسير التقني للولار هي انه بطلوا موجودين ولا لا لها تفسير ثاني؟
اكيد لا ما لها اي تفسير ثاني، هن غير موجودين بس عم بي يعني شو لولار؟ لولار معناتها انت بتاخذيه نفترض 15000 ليره ويساوي على الليره، معناتها انت عم تطبع ليره لتقدر تعوضي لهم هالدولارات اللي غير موجودين.
مشان هيك اضطروا يفصلوا كل شيء فريش عن
اكيد. مشان هيك عم بقول لك انه حريصين ما يرجعوا يدمجوهم، لانه بكونوا راحوا يعني بالنتيجه اعتبروا انه حطوا مطرح زيح بانتظار يعالجوا الازمه القديمه، وحاولوا يبلشوا من جديد بشيء مقبول حتى يحركوا شوي الاقتصاد. هذا كل شيء
عم يرجعوا يحركوا قصة الخطة أو مسودة الخطة اللي كانوا حكيوا عنها عن قصة.
صحيح نعمل يعني. آخر وحدة من هذا صحيح نقول نحاس وبعتقد سمير ظاهر،
وهلا عم يرجعوا يجربوا من أول وجديد يحطوها بين الأيادة إذا بدك.
مزبوط صحيح.
وفيها مصرين على مؤهل وغير مؤهل.
نعم.
أنت بتوافق كخبير اقتصادي أو كاختصاصي بهذا الموضوع تصنيف ودائع؟
لكن قبل ما نعطي رأي بهذا الموافقة أو غير موافقة لازم نعرف إنه إذا أنت فتي بمؤهل وغير مؤهل صار عندك مبلغ لنفترض 45 مليار دولار محتاج لأنك تعالجي، و45 مليار دولار تانيين محتاج تعالجيه بطريقة تانية، يعني مؤهل وغير مؤهل. وهذا بيعني إنه إذا بدك المعالجة أو الكمية اللي بدك تدفعيها لتعالجي هذه الأزمة هي أقل شوي، أو أصحاب اللي هن مؤهلين اللي كان عندهم دولار رح ياخدوا أكتر من الباقيين. اما اذا فتنا بقصة انه كله مؤهل ومثل بعضه، معناتها اولا بدك مبلغ اكبر مبدئيا لتعالجي، واثنين رح ترجع تعطي الناس هودي المودعين كلهم مثل بعضهم، وتعتبري انه للي كان معه دولار من 20 سنه مثل اللي كان معه لبناني وحولهم لدولار بعد 2019. هلا بهذا الموضوع فيها شويه ظلم. ليه؟ انه انت اعتبري حالك مودع،
ايه انه هيدا حق بالنهايه.
لا خليني اشرح لك انا وياك. انت
ظلم على مين؟ الظلم
على حتى على المودعين نفسهم اللي كان معهم دولار. خليني اشرح لك اياها.
اشرح لي.
يعني حضرتك معك مليون دولار، وان شاء الله بصير معنا مليون دولار، وانا معي مليون دولار، انا حطيتهم لبناني لان بدي 15% فايده.
نعم.
وحضرتك حطيتيهم دولار لانك فزعانه وبقيت تاخذ 3% بالاول وبعدين 4%، وبالتالي في 10% فرق بيني وبينك. طيب حطيناهم من 20 سنه، ما هو من 20 سنه انا على إذا أنا على الدولار عملت لي فيه 100,000 دولار ربح، وحضرتك إذا حطيتيهم باللبناني عملت مليونين دولار، ما يساوي مليونين دولار ربح. وصلنا على الأزمة، حولت أنت من ليرة على الدولار، معناتها أنت صار عندك 3 ملايين دولار، ما يوازي 3 ملايين دولار أو حولتيهم صاروا بدك تاخديهم، وأنا بعدي بمليون و100 ألف. يعني ما بعرف اذا وضحت الفكره.
ايه وضحت الفكره، بس هن هودي الحسابات اللي سمحوا لهم يحولوا اصلا وقت الازمه بينعدوا على الصبيع. في كثير ناس اكلوها لليوم.
ما قلت لا، بس انه عم بقول هذا الزلمه اللي عمل مليونين دولار لانه الثاني فزعان عمل دولار وهديك ليره وجمعهم، كمان بدك تشوف بوقت الحوالهم ما كان في دولار اصلا. يعني هل بحق له يرجع ياخذ هالقد اكثر من درب الثاني او لا لازم نرجع نوزعهم؟ هذا السؤال. هلا ما عم بعطي رايي انه انا بدي هيك، بس انا عم بقول انه الواحد لازم يشوف الصوره هيك. يعني لازم يشوف انه بالحطة بهذا الموضوع.
يعني عم تحكي عن ضروري الزامية توزيع الخسائر على حساب المواطن مش على
لا
حساب.
بالعكس، بس انه حتى المودعين نفسهم لازم يكون في عدالة حتى بالتوزيع تبعوله. يعني هذا اللي كان قاعد من دون فوائد او بفوائد كتير قليلة والتاني الفوائد كتير كانت ضخمة عليه ورجع بالاخر سمح له يحول، لازم يؤخذ، يعني لازم هالامر يؤخذ بالاعتبار لان بالنتيجة كلنا وقعنا. لما ممنوع كلنا بدها تكون حساب يعني كلنا بدنا ندفع اذا بدك يعني ما حدا في يطلع مثل فيت بمعركه ما في يطلع منه ما في جروح في جروح بده يجرحها
لانه مسلمين جدل انه الدوله مش رح تتحمل مسؤوليتها
لا لا اكيد ما في لا لا
مشان هيك بدنا نحن نوزع خسائر بين بعضنا
وحتى نكون كمان منطقيين انه الدوله لازم تتحمل مسؤوليتها بس مش الى درجه انه نكون مفكرين انه بدنا نرجع 100% يعني اذا مفكرين الدوله بتدبر 75 مليار دولار لترجع ترجع
شو بينقصها شو بيمنعها اذا نتفه بينتظم العمل اذا بيكافحوا الفساد اذا بيرشقوا الاداره
هودي كلهم
حول 11 سنه
انا كلهم معك ومعك حق بس مش لهالدرجه 75 مليار لانه الرقم بالنسبه لحجم اقتصادنا اللي هو 20 مليار صار كتير كبير يعني
بس يرجع
اي واحد بيعرف الاقتصاد بده يقول له هذا هالاقتصاد ال20 بده ينتج 75 مليار قد ايه بده بيطلع بده 100 سنه يعني ما يعني لنكون منطقيين ما فينا هالقد الدوله لازم تتحمل مسؤوليه اكيد ولازم تدفع أكيد بس الكل بدهم يكونوا إذا بدك يعني تحملوا جزء من الخسائر ما حدا بده يطلع لا المصرف بده يطلع صاغ بده يطلع تحمل ولا المودع ولا الدولة كله بده يتحمل بس هي المشكلة وين
إنه عم الدولة عم كله على المواطن
عم تكبوا على المودع أو على المصرف استفلوا إنه أنا ما إلي عليه إنه أنا حكم مع إنه هي اللي أنفقت الأموال هذه الفكرة مشان هيك أنا بقول إنه هي لازم تكون عم تتحمل الجزء الأكبر من هذا الموضوع والمصارف وراها بده يتحملوا جزء كبير والمودة بده يتحمل جزء يعني لابد منها هذه وإلا بنكون عم نبيع وهم ما في مجال
مزبوط بس يمكن لو بتقدر الدولة ترجع تاخد ثقة العالم العربي والخليج والبلدان الغربية وترجع تجذب استثمارات بيكون الوضع أهين أكيد يمكن ما توصل لتسكر الفجوة كلها بس الأكيد أنه مع الوقت بتقدر تعمل شيء
خلينا نتأمل لأنك فتحتي هالموضوع أنه نحن هالحرب رغم مآسية الإنسانية ورغم أنه ما حدا بيريدها بس هي الحرب موجودة خلينا نتأمل أنه بس انتهي الحرب نكون نقلنا على مشهد آخر بالبلد
نعم.
يسمح بعودة الحاضنة العربية لأن نحن بنعرف أنه بالمبدأ يعني إذا بدك سلوكنا السياسي بالبلد بشكل عام وسلوك الدولة السياسي هو اللي هشل الحاضنة العربية ومنع إذا بدك التعاطي العربي أو التعاطف العربي اللي كان موجود سابقا خصوصا التعاطف الخليجي هذا خلينا نتأمل إن شاء الله بلكي مع نهاية الحرب بيتغير شوي المشهد بالبلد المشهد السياسي
وبينعكس
بما يسمح أنه نحن نرجع هالحاضنة العربية وأكيد بهذا الوضع ترجع المساعدات وبترجع بعتقد أنه الأموال تتدفى وبالتالي بيساعدونا أنه أولا نعيد الأعمار ونعوض الخسائر واثنين نرجع نبلش نقرب من شيء اسمه نهضة اقتصادية شدناها بعد 2006 على سبيل على سبيل المثال
مضبوط يعني النمو بال 2008 كان من اعلى
الارقام 2010 صحيح. كان اكبر نمو ما بطلنا نعرف شو بنعمل بالاموال يعني اذا بتذكر بال 2009 كانوا المصارف عندهم 30 مليار
الله يسوى.
فائد كانوا عم بيقولوا للدوله تبع عملوا لنا مشاريع مشتركه لنستثمر هالاموال
استاذ انطوان فرح بروفيسور بيكر كانت انت عم تحكي يمكن عن تعميم وربطه بسعر الصرف كانت عم بتقول شو همنا سعر الصرف طالما اقتصادنا مدولار
هلا سألك اولا سعر الصرف كل القطاع العام عم يقبض بالليره يعني ما فينا نقول شو همنا يعني نحن بنعرف كلنا انه وقت كان سعر الصرف عم يطلع وعم يلعب وعم يعمل اضطرابات ما كان حدا منا قادر يكون مرتاح بهذا الوضع صعب نكون نحن صحيح يعني اقتصادنا الدولار بنسبه 80% حاليا
نعم.
بس بعد الليره اداه دفع وبعدها اداه قبض وبعدها بالقطاع العام هي الاساس بالرسوم الدوله وغيرها وبالتالي هذه موجودة يعني ما فيك تلعبي بهذا الوضع لأن أنت بكون عم تلعبي بمصير تقريبا يمكن 40% من القوى العاملة بلبنان هذه إذا استثنينا كمان قديش بتأثر على القطاع الخاص وبالتالي لا ما فينا يعني الاستقرار بسعر الصرف منه غلط وخصوصا هلأ لأنه ظرف استثنائي وهذا الكلام كمان مش أنا عم أقوله يعني صندوق النقد والخبراء اللي إجوا درسوا الوضع
ما نحن يعني صندوق النقد أصلا مش مبسوط
لا هني بالعكس يعني. انتبه هني ضد التثبيت يعني هني كانوا وقتين 2005 هني كانوا من الناس اللي بيقولوا ما فيكم تحصروا الاقتصاد وتضبطوا مثل ما أنتم بدكم يعني النقد بده يعكس وضعكم الاقتصادي مش بالقوة بتعملوه إنه هالقد سعره بتخلوه بتدفعوا حقه ودفعنا حقه بس هلأ هني رغم هذه السياسة عندهم اللي هني دايما بدهم سعر النقد إذا بدك يكون متحرك وسلس لحتى يعكس وضع الاقتصاد بس بهذا الظرف عم بيقولوا يعني أفضل شيء بنعمل هلأ إيه خلوه هيك لتكونوا بلشتوا بخطة لأنني معتبرين أنه اقتصادنا غير طبيعي يعني إحنا ما فينا نقيسه بعلم الاقتصاد مثل ما بنقيس اي اقتصاد اخر.
اي طبعا ومعهم حق
وضعنا استثنائي، مشان هيك بقول انه هلا خلي يكون هيك، لا تكونوا عملتوا خطه وطلعتوا ساعتها لحين توصلوا على السوق الطبيعي اللي بيكون فيه سعر الصرف متحرك.
بدي اسالك عن قصه اثر اقفال معبر المصنع، بس قبل في شيء كنت قلت لي عنه، بدك تقول لي شيء عن التعميم 147.
اه صحيح، 147 هو اذا بدك اجى ضمن اطار ال 166 هلا ملحق باي معنى، لان 166 هو اجى لحتى يعطي الناس اللي حولوا من ليرة لدولار بعد الأزمة، اللي ما كان يطلع لهم على 158 وما كان يطلع لهم مصاري يعني أبدا دولار.
نعم.
إيش يقول إنه هؤلاء لا بيطلع لهم 150 دولار بالشهر، صاروا عم يقبضوا 150، بس كان مستثني عدة فئات منها للي حول أكثر من 300,000 دولار، يعني اعتبر إنه معه مصاري كفاية ما عطيه. هلا بالتعديل رجعوا شملون، يعني للي محول أكثر من 300,000 إن شاء الله بيكون محول 10 ملايين،
لأنه طالت على كل حال القصة
صار بيطلع لهم 150. هلأ ال 147 شو إجا يقول؟ إجا يقول إنه في ناس بوقتها فزعوا بالمصارف وما اضطروا يقدروا ياخذوا ودائعهم، قرروا ياخذوا تشيك بونكير، يعني أخذوا من المصرف تشيك وسكروا حسابهم وضبوه عندهم. هيدا عم بيقول لهالأشخاص هودي بطل البنك يستقبلهم يجي يفتح لهم حساب، هودي عم بيقول للمصارف لا، إنه ملزمين أنتوا ترجعوا تستقبلوهم وتاخدوا منهم التشيك، ترجعوا تعيدوا لهم فتح الحساب وبيرجعوا بيستفيدوا من قصة 150 دولار بالشهر. هلا باستثناء طبعا للي في نزاعات قضائية بيناتهم، يعني الناس اخذوا تشيك بنكير روحوا على القضاء.
نعم مزبوط، مثل ما صار كمان بموضوع القروض. الخبراء الاقتصاديين عم بيقولوا بسوريا انه ضرب معبر المصنع اثر كتير على غلاء المعيشه عندهم وما الى هنالك. نحن عندنا هون الانعكاس كيف لازم يكون برايك، خصوصا انه احنا بنعرف قصه التهريب قصة كبيرة عنا.
هلا التهريب أنا برأيي إنه أولاً التهريب الأساسي ما بعتقد عم بيصير من الطريق الشرعي. يعني
مزبوط.
عندنا كتير طرق للتهريب بهذا الموضوع، بس نحن عنا كان عم نصدر بالحقيقة، وخصوصاً المنتجات الزراعية عبر المصنع. هلا التصدير تكمل عبر الشمال عبر المعبر، بس أكيد في كلفة إضافية. يعني إذا بدك أنا اليوم اقتصادياً ما فيني أقول إنه في تأثير كتير كبير لهذا الموضوع، باستثناء إنه إيه صار في كلفة إضافية، يعني أنا صرت عم بدفع كلفة دولارات إضافية لحتى أقدر أصدر، وبالتالي ممكن يكون الإيرادات اللي عم تجيني صارت أقل يعني للحركة الاقتصادية، بس أنا بعتبر أنه بعدها طفيفة، وبعد ما بينحكى فيها أنها مشكلة اقتصادية بهذا الموضوع، طالما المعبر الثاني مفتوح. إذا سكروا المعابر كلها إيه بصير نحكي عن مشكلة أكبر ساعتها.
يعني المشكلة عندنا بالتصريف. هلأ على كل حال ببعض التقارير السابقة من قيادة الجيش كانوا عم بيهربوا عبر المصنع الشرعي، بس أكيد النسبة كتير بسيطة، حتى بشر فيول بطريقة أو بأخرى كانوا عم بيلاقوا طرق، بس أكيد مش مثل المعابر غير الشرعية. هيدي ما بتأثر اليوم كمان؟
إيه بس ما بعرف إذا اللي عم بيهرب، يعني إذا المصدر راح شمال، وما بعرف إذا المهرب كمان
بيروح شمال
أو بيروح غير معبر، يعني زيت العملية بتصير. ولا أكيد نحن اللي كنا عم نستورده كمان أكيد صار يكلفنا أكثر، يعني صار المستهلك هلا إذا بدك عم يدفع حق السلعة أكثر شوي، لأنه صارت عم تجي عن طريق فيها كلفة إضافية. بس إنه بتبعت لك بعدها محدودة هذه العملية، الأضرار الاقتصادية بهذا الموضوع.
في نقطة كمان كتير مهمة أو موضوع كتير مهم، والناس على طول يعني مش الناس بس خلينا نقول في عنا سؤال هلأ بطرحه إلى جانب هذا الموضوع، بس أول سؤال رح يكون عن ارتفاع أسعار اليورو بوند، يمكن صار 9 سنت للدولار أو أكتر.
نعم 9 فاصل يمكن 10 أو شيء بهالمعنى، يعني إيه طلع بحدود 30-40%،
يعني بعد ما من شهر ونص كان بعده 6.8، اليوم صار كيف ممكن يطلعوا الحرب هالقد ماشي؟
صحيح، وهذا المؤشر اللي اعتبره البعض مؤشر كتير إيجابي، لأن بيعتبر البعض إنه الأسواق المالية هي إذا بدك أصدق محل.
نعم.
للمؤشرات إنه كيف متجهة الأمور بأي بلد بأي سوق وأي اقتصاد.
نعم.
وبالتالي نحن بنعرف إنه وقت نزل على 6 فاصلة كان هالشي بيعني إنه ما في نهائيا حدا عم يطلب يشتري هذه سندات الدين اللبنانية اليوروبونز، يعني ما حدا واثق بعد إنه إذا اشترى هالسند اللي قيمته 100 دولار اسميا.
نعم.
إذا اشتري ب6 سنت ما كان واثق انه بعد في رجح الست سنت منه، يعني
لهالدرجه اليوم في هجمه على الشرايه،
لهالدرجه كانت الثقه اذا بدك مفقوده. مشان هيك كانت ملفته انه بزمن الحرب والزمن اللي الناس معتبرين انه الوضع اسود والله يساعدنا وما بنعرف شو رح يصير، المستثمر بالخارج اعتبر انه بالعكس انه الاوضاع ممكن تكون افضل بالمستقبل. اكيد عم بيراهن اللي عم يشتري
على تسويه سياسيه مثلا،
اكيد وعم يشتري، ولما اشترى وبلش يطلب صار يرتفع السعر، انت عارف حضرتك عرض وطلب، لما بلش يطلبه بلش يرتفع السعر. هذا بيعني شو؟ بيعني انه المستثمر على الاقل باضعف الايمان معتبر انه الحرب عندما تنتهي رح يكون وضع لبنان افضل مما كان قبل الحرب. يعني هاي ما في يعني إيش أكيد هيك. هل هو على حق أو هو مخطئ ما بعرف، بس إنه الأكيد إنه هذا المستثمر، وبتعرف بيقال دائما إنه الرأسمال جبان، هيدا الرأسمال الجبان عم بيراهن إنه بهيدا الحرب الموجودة إنه لبنان رح يكون وضعه أفضل بعد الحرب. هلا خلينا نقول إن شاء الله الله يسمع منهم، يعني نحن إن شاء الله كمان
هيدي واحدة من المؤشرات يعني اللي بتخلينا نشوف المشهد المقبل.
إيه إذا بدك أو نتأمل ونقول إذا هذا المستثمر الأجنبي يمكن عنده معلومات شوي، لأن في شركات كبيرة بيكون عنده شوية معطيات، ويمكن عنده رؤية شايف بهذا الموضوع إنه نحن أفضل، خلينا نقول نحن خلينا نتمنى معه إنه فعلا يكون وضعنا أفضل بعد انتهاء الحرب.
وبس ازداد الطلب على اليورو بونز طلع سعره طبعا أكثر وأكثر،
هو وقت البلش يشتروا معناتها زاد السعر.
طب في بعض يعني ممكن نفكر الواحد كمان إنه في مؤسسات مالية كبيرة عالمية بهمها إنه بهذا الوقت الحاضر تكون عم بتعلي نسبة اليورو بونز اللي حملتها حتى تقوي يمكن قدرتها على التفاوض بمواضيع تانية، قديش ممكن نفكر بهذا الشيء؟
لا، الشركات اللي بتجي بتتصيد وكان بتتصيد فرص يعني فرص مالية. هلا إلا إذا يعني إلا إذا خيالنا بده يروح لنظرية المؤامرة أكثر من هيك، يعني بنعتبر إنه في شركات ما بهمها الربح المالي، بتعتبر حالها رح تخسر بهالعملية، بس هي عم تشتغل خلينا نقول نفترض لمصلحة إسرائيل، وعم توحي إنه عم تعمل طلب، وحتى توحي للناس وللرأي العام إنه إذا بدك المستثمر برا متأمل خير ما بعد الحرب وبالعكس متفائل.
شو بيمنع؟
يعني نظرية المؤامرة، يعني هذه شوي صعبة بس إنه فينا، بس نظرية المؤامرة ما بحب فوت فيها لأن دائما قابل للنقاش وما فيك تثبت فيها.
إيه مزبوط،
يعني تحكي إذا بدك قد ما بدك فيك تحكي ما فيك تثبتيها.
طب السؤال كمان الأساسي اللي دائما كنا نطرحه، مين هن اللي حاملين اليوروبون؟ لحتى في مرات في سكوت بيبقى يعني مريب مثير للريبة.
لا، هنالك الحاملين اليوروبونت هن قسم أولا لبناني لأن هن المصارف، وشوي من الناس المودعين لأنه بس كانوا يشتروا عبر المصارف، يعني اللبناني في لبنانيين أشخاص حاملين اليوروبونت عبر المصارف، وإجمالا الكتلة الكبيرة كانت المصارف، وهي كانت تقريبا 60% يمكن للمصارف 40% للخارج. بعدين وقت بلشت الأزمة باعوا المصارف، في مصارف باعت جزء لحتى تأمن سيولة، وبالتالي يمكن اليوم صرنا من أصلها 30 مليار في شيء 10 مليار بعضهم ضمن المصارف اللبنانية، وفي شيء 20 مليار عند شركات. هذه الشركات هي صيادة الفرص، يعني هي معروفة مش بس بلبنان، عم تبرم بكل الأسواق العالمية. وين في فرصة بتعتبر أنه هي فيها تشتري سند هي بنظرتها أنه هذا سعره رخيص ولما بدنا نفاوض لح يغلى، أو البلد لح يتحسن وضعه لح يغلى للي بدك إياه، بس الرهان أنه بده يرتفع بيشتروا هالسندات وبيحتفظوا بهالمحفظة.
إيه هذا اللي كنت عم بسألك عنه، غير قصة نظرية المؤامرة. مصطفى عم يسألك أستاذ أنطوان فرح، هل ممكن برأيك تتكرر قصة ثلاث دفعات بعد مرة؟
مطروحة، لحتى أقولك يعني هي يعني بكواليس مصرف لبنان راجعين طرحينا إنه مثل ما عملناها أول مرة خلينا بعد نعملها مرة تانية، ويعني وفي البعض إذا بدك حتى يمكن بالقطاع المصرفي عم يشوف إنه قد ما فيكم أعطوا، إنه هودي أول آخر رح تعطون للناس، وهودي موزعين يعني محددين
طالما التعميم مصادر يعني
100%، وهودي المصريات موجودين عندكم، خلينا يعني يمكن نسرع بدل ما يكونوا على 3 سنين، طيب يكونوا على 3 4 اشهر 5 اشهر، قديش فيكم تسرعوا بيكون منيح للناس مش عاطي، لانه بالنتيجه هما حيبقوا معكم، هودي من حق الناس رح ياخذون، وبدل ما يتاخروا فيهم كثير خلينا ندفع لهم اياهم زي ما موجودين. يعني في راي هيك، بس هلا حتى ما نكون رحنا بعيد، هذا الشهر الجاي فيني إيه جدي إنه ممكن يرجعوا يكرروها، بس بعد تأخذ القرار
إن شاء الله. كل حال لأنه بهالوقت كتير بحاجة، إن كان للأجارات إن كان ناس عم تركين كل أغراضهم وبيوتهم بحاجة يمكن للأشياء البسيطة. يعني مروان بقول علي حسن خليل ورياض سلامة وجمعية المصارف يتحملوا المسؤولية الأكبر بالانهيار، منهم من هندس، منهم من غطى، منهم من استفاد بأرباح غير مشروعة، لن يحاسب هؤلاء إلا القضاء القادر والعادل والمستقل والمحصن شعبيا. شو رأيك؟
أولا نحن يعني بالحقيقة أنا ما بآمن إنه بيصير عنا قضاء قادر يحاسب إذا ما عنا دولة، يعني إذا بدك هي دولة بمعنى الحقيقي للكلمة، لأن القضاء من هذه الدولة، صورة عن هذه الدولة، والقضاء بالمبدأ ما قدر ياخد استقلاليته، يعني غير مستقل، وبالتالي لما بقول أنا القضاء غير مستقل معناتها صار جزء من هذه الدولة، صار إذا بدك بخدمة هذه الدولة اللي هي بسميها البعض السلطة السياسية أو غيرها، وبالتالي إذا نحن ما وصلنا لهي النقطة كنا عم نتحكى حالنا. يعني أهون شيء نوقف وننظر ونقول إيه القضاء بيحاسب، القضاء بهذه الدولة ما في قضاء بيحاسب، وهذه الدولة هي اللي بتحاسب، وهذه السلطة هي اللي بتحيل إلى القضاء للي بدها وما بتحيل للي بدها إياه، بيفوت على الحبس للي بدها وما بيفوت على الحبس للي بدها إياه، هذه الحقيقة.
استاذ أنطوان فينا نشرح للناس بس يسمعوا كلمة مالية عامة شو يعني؟
هلا هي مبدا الماليه العامه هي ماليه الدوله. يعني عم نحكي عن يعني عم نحكي عن الخزينه، عن حسابها بمصرف البناء قد عندها ايراداتها وانفاقها.
يعني من ضمن الموازنه مع مصر،
يعني الموازنه هي تعكس الماليه العامه. لما بتعمل الدوله موازنتها بتروح عم تعكس وضع الماليه العامه بالبلد. هلا اذا بنحكي هلا نحن شو وضعنا بالماليه العامه، بنقول انه نحن عم نتدرج. يعني نحن بلشنا من سنتين ثلاثه كان اذا بدك الموازنه نزلت لحدود المليار دولار وقت بلشت اول مره بعد الازمه الانهيار، مقابل شي 18 مليار دولار قبل الانهيار. يعني هالقد الماليه العامه هبطت.
نعم.
خلينا نوصل لهلا لل 24 او حتى ال 25 عم يعملوها باحسن الحالات، يمكن بين 3 و 4 مليار دولار اذا الذاكره مش خينتني على لبنان اللي عاملينها. معناتها بعدنا برقم كتير بعيد عن الرقم اللي كنا فيه قبل الازمه، بينما حجم الاقتصاد نزل اذا بدك من 50 مليار ل 20 مليار، يعني نزل اقل، الماليه العامه نزلت اكثر، وبالتالي هيدا بيعكس انه الماليه الدوله شبه مفلسه، وانه لما بتعمل الموازنه بتلاقي انه الجزء الاكبر من هالاموال كلها للرواتب، والرواتب بعدها غير كافيه بالقطاع العام. يعني عم نحكي غير كافيه اجتماعيا
خصوصي مع تغيرات الصارت،
يعني الاقتصاد ما في يحمل طبعا كمان. يعني مش انه هذا خيار، لانه خيار بحسن الوضع. بالعكس، اني قبل الازمه كانوا متهمين انه مكترين ومبحبحين اذا بدك الرواتب للقطاع العام، وموسعين البكار بطريقه انه ما بدها القد القطاع العام، وهذا جزء من الأسباب الأزمة. اليوم صار العكس، يعني اليوم صار عندهم مشكلة بالقطاع العام، إذا بدك الرواتب أو الدخل القطاع العام كتير منخفض، بس بذات الوقت الاقتصاد ما عم ينمى، لأنه الدولة ما فيها تاخد أموال إلا من هذا الاقتصاد. هذا الاقتصاد أخذت منه مليار أول سنة، تاني سنة طلعت على 2-3-4، وبعده الاقتصاد حجمه تقريبا زيته، يعني بلش 18 يمكن وصل 20-21، وبالتالي ما فيها تضل على ذات الحجم وهي عم بتكبر الإيرادات تبعه ولا عم تاخذ منه. يعني معناتها عم تنهش من مؤسسات القطاع الخاص، وبالآخر بتصير من دخل الفرد بتوصل.
ايه، وحتى مثل ما عم بتقول قصة الضرائب كمان العشوائية،
ما هي عم بتزيد هالضرائب من دون ما يتحسن الاقتصاد.
استاذ أنطوان، الرقم اللي كان قبل الأزمة ما كان نوعا ما وهمي حتى نحن قشطنا هالقشطة؟
ما فيني اقول وهمي، بالعكس هو كان فعلي، لانه قشطنا هالقشطة لانه صرفناهم. يعني هو لو وهمي كنا معناتها مش عم نصرفهم، بس الحقيقه انه هي مشكلته انه كان رقم فعلي. باي معنى؟ انه احنا كنا نحط موازنه وكل سنه عندنا بين 3 و 4 مليار دولار عجز،
بس ما كنا نعترف بولا خساره، ما كنا كنا
نحط. لا، العجز كان واضح بالموازنات، العجز كان واضح. هلا ما نعرف كيف تغطى
وقديش بقينا بلا موازنات،
بقينا فتره طويله كمان بلا موازنه، مشان هيك كمان زاد قديش زادت الموازنه بهال 11 سنه اللي قالوا بلا موازنه. بس بكل الحالات نحن حتى وقت اللي بيكون في موازنه كان العجز، يعني اخر موازنه وصل فيها العجز حدود ال 5 مليار دولار، معناتها رقم كتير كبير. يعني انت وقت تقولي 5 مليار دولار عجز، شو معناتها؟ معناتها انت رح تنفقي اكثر ما بتطلعي ب 5 مليار دولار. طب ليه بدنا نجيبهم 5 مليار
انا
دولار؟
سؤالي عن موضوع العجز، الرقم صغير، يمكن كان العجز اكبر بكتير، لانه في كتير امور مش محسوبه بالموازنات اللي عم تنعمل ولا بغير الموازنات. في تهرب ضريبي،
صحيح معك حق، كل سنه كان لا تهرب ضريبي لوحده، بس كل سنه، يعني هذا بالايرادات بيرجع، بس هذا بالعجز كل
بس
سنة
ما بيلحقوا بعضهم؟
لا بالعكس، هو اذا ما في تهرب ضريبي بيحسن العجز.
ما هي الفكره.
ايه بس لا، انه عم نحكي عن الرقم اللي كانت تحطه الدوله بالموازنه. يعني نفترض تقول انا عندي عجز،
ما كان رقم مزبوط، يعني كان اصغر من الحقيقه.
صح. كانت تحط رقم تقديري للعجز، يتبين بالاخر انه العجز اكبر، بس انه اذا وقت كانت تنعمل الحسابات وقت اللي نعمل قطع حساب وهذا نادرا، يتبين انه العجز اللي كان مقدر مثلا 3 مليار طلع 4 مليار، دفعوا 4 مليار. هيدا بيرجع من قصة التهرب وغيره، لأن بيكونوا حاطين هن إنه ممكن إيرادات تكون هالقد، ما بتطلع هالقد لأنه في تهرب وفي غيره. يعني هاي إذا بدك هم تنعكس مع طول حلقة.
إيه، ما هي الفكرة، إنه يمكن وصلنا للأزمة لأنه ما كانوا يعطونا أرقام مزبوطة، وكان في منافع وكان في صفقات وكان في محاصصات، وقديش في وزارات كانت تعمل مشاريع من دون ما ترجع لإدارة المناقصات، هلأ صارت هيئة الشراء العام. يعني هاي مشكلة لوحدة.
لا أكيد ما في شك، ما هي هذه، يعني هاي لوحدة. مالاش بيهن بيقولوا الكهرباء واحدة تطلع قديش عاملة عجز خلال 10-15 سنة.
نعم.
فيكم تتصوروا ليش وصلنا لهم؟ يعني إنه وقت الكهرباء واحدة عامل عجز بين 30 و 40 مليار دولار، طب كيف بدنا نتامل انه احنا ممكن يكون وضعنا طبيعي؟
في شخص عم يسال استاذ انطوان فرح انه هو عنده بس 45 مليون ليره بالبنك، ليش مش عم يعطوا اياهم برايك؟
45 مليون وهودي قبل، يعني بعضهم اللبناني وبعضهم على اللبناني، مش عم يعطوا اياهم. ما بعرف،
على الارجح هيك مفروض تكون من قبل الازمه،
المفروض يعطوا اياهم. حتى اللي عنده الدولار يعني محولهم عم يعطون هلا دولار، يعني اذا بدك بإعاز غير رسمي من مصرف لبنان قايلوا للمصارف انه ادفعوا 15000 ورجع انا بتحسب أنا بيكم بقصة الدولار كيف بنعملها. يعني أعطيهم أعطيهم مجال إنه اللي معه هلا دولار بالأحرى نحن عم نحكي معه دولار وعايز ومش قادر يسحب بده يسحب اللبناني أعطوه على 15,000. هلا طبعا 15,000 فيها ظلم يعني
طبيعي إيه. طبيعي
بس إنه للي عايز ومضطر أعطوه على 15,000.
حدا عم ياخد رأيك توفيق قال ساحب قرض على 1005 وطلع الدولار شو مفروض يعمل؟
سيحب قرض على 1005
يعني قديم القرض وبعد مش مسكره
وين شو عنده مشكلة يدفع يدفع أو باللولار أو بالليرة عند كاتب العقد الأحلى شيء خلص مش لح توصل
ايه على فكرة في كتار عملوها مشان هيك صار في خسارة اللي حكيت عنها قبل شوي
15 مليار دولار عملك صندوق النقد قدرها انه في 15 مليار دولار تبيع على فكرة هودي يعني ما فيني اقول خسارة لانه هودي في ناس ربحون يعني هذا خسارة إذا بدك على المودع والمصارف اللي كان عندها الأموال
مزبوط.
بس في 15 مليار ربحوا في ناس ربحوا 15 مليار وفي مؤسسات كبيرة عندها ملايين الدولارات كانت
وربحت
وربحت ربحت ملايين الدولارات من هذه العملية
صحيح. خلينا اسمع رسالة بس إذا في مجال
يعطيك العافية
عم تسمع
الله خليك بدي أسأل معك بلال بدي أسأل الأستاذ اللي عندي بخصوص اللي حاطت مصاري تجاري يعني أنا كانت ابعت مصاري حول مصاري اشتري بضاعة لنقول كان معي 400,000 سمطتهم خلال سنين العمر كلهم 400,000 أو 300,000 صرت ابعت كل سنة كل 3-4 أشهر ابعت 200 ابعت 100 ويرجعوا المصاري اشتري بضاعة فيهم وجيبهم واعمل مقابلهم بيعهم للتجار واربح فيهم مثلا اللي لازم اربحه بربحهم بجيب الشيكات بحطهم بالبنك برجع بعد فترة بجمعهم
اوكي
وبرجع برجع بشتري مرة تانية وبرجع بجيب المصريات ببيعهم بجيب مصرياتهم على البنك من البنك برجع كمان بحولهم يعني هيدا يسموها مال تجاري يعني من التجارة انا صار عندي مصاري لمر سنين لأربع خمس سنين صار عندي مصاري
ما عرفت شو السؤال
هول معقول الواحد انه ما نقدر ناخد منه الفلوس والحساب حساب شخصي ما حساب شركة
لا إذا حساب شخصي مفروض بيسري عليهم اللي بيسري على كل الودائع الشخصية اللي هي مش عم يخدون عم يخدون على 152 وعم يخدون على بس إذا قصة التشيكات اللي عم يحكي عنها يعني شوي مغلفة هي قصة تجارة التشيكات يعني خلينا نكون واضحين هيدي مستثنين يعني بتعميم مصرف لبنان برجع بقول مش المصارف بتعميم مصرف لبنان بتقول إنه اللي استفاد من صيرفة اللي حول فوق القد اللي عمل تجارة الشيكات يعني هن من الحركة بيقدروا يعرفوا
صحيح
هودي مستثني يعني هذا إذا هو عم يحكي بس هذا بهذا الإطار في تجارة الشيكات أكيد هو مستثني
طيب سؤال أخير لنخلص وقتنا عنا دقيقة بعد أستاذ أنطوان فرح هل نحن بحاجة لنغير هوية اقتصادنا حتى نقدر نرجع نكمل بعد كل شيء قطعنا فيه ولا لا بعده اقتصادنا
هلا بأي دولة طبيعية مفروض تكون يعني ترجع تعيد النظر وتعمل خطة وتقول أنا وظيفتي الاقتصادية بهذا الوضع الإقليمي شو ممكن تكون؟ يعني احنا نعرف انه في فترة صار يقولوا احنا خسرنا وظيفتنا الكويسات مالية وخدمات مالية وغيرها وسياحة يمكن جزء منها وانه لازم نغير وظيفتنا طبعا يعني حدا بده يعمل دراسة بيقول انه احنا بلبنان بعد ما تنتهي هالحرب
نعم.
شو ممكن تكون بمعطياته شو ممكن تكون وظيفته الاقتصادية اكيد هلأ صار في محاولات سابقة عبر ماكنزي اجوا يعملوا دراسة هلأ حتى هالدراسة يمكن صار بدها أبديت وبدها تحديث بينعمل دراسة وأكيد بس أكيد أكيد إنه ولا حتخلى لا عن قطاعنا السياحي ولا عن الخدمات المالية وكلها بس إذا لازم نرجع ندعم بعض الأمور الإنتاجية
ليش لا؟
وليش لا؟
بدي أشكرك كتير الكاتب والخبير الاقتصادي أستاذ أنطوان فرح على حضورك معنا اليوم ميرسي كتير لألك
شكرا لك